تأنوا، والسلامة كان إمام أحمد لا يعدل بها شيئا، هو لازم أبت في أمر ربما أندم عليه غدا، وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله، بل واجب التأني. وحاصل أن قول الصغير من النوم إنما هو في أذان إيش؟ في أذان الفجر، ما في أذان، في أذان الفجر الأول الذي يكون بعد الوقت. قالوا إن كلمة الصغير من النوم تدل على أن هذا النصار تطور، لأنه كان خير من النوم، ولا مفاضلة بين النوم والصلاة الفريضة. قلنا هذا غلط أيضا، لقد ذكر الله تعالى أن الإيمان والجهاد في سبيله خير من عدمه، فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم عن الإيمان. وفي صلاة الجمعة قال إذا نزل الصلاة فسعوا من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه مقابل واجب. الله أكبر. رجل سواء بالصوت قوته ونفوذه. ثانيا أن الرياح تغير الواقع، فإنه مع الرياح ينتقل الصوت إلى أبعد مدى مما لو تكون الريح على هذه الجهة. ثالثا في وقتنا الحاضر إذا اعتبرنا هذا أجل المكان لو اعتبرنا هذا بالميكروفون فمشكل، الميكروفونات تصل إلى مدى بعيد، فنقول المعتبر في هذا الوسط، المعتبر الوسط. أولا الميكروفون اللي هو مكبر الصوت لا عبرة به في الوقت الحاضر. ثانيا بالنسبة لاختلاف أصوات المؤذنين واختلاف الرياح، يقدر أن الرياح ساكنة لا تعاكس الصوت ولا توافقه، ويقدر أن صوت المؤذن إيش؟ وسط، ليس بالخفي ولا بالجهوري، لأن مثل هذه الأمور إذا أطلقت فتأتي كثيرا ينبغي أن تحمل على الوسط وعلى عدم وجود أشياء تغير الحكم. وهي أيضا من الفوائد أنه لا يلزم الأعمى أن يتخذ قائد، لأنه لم يقل ليس لي قائد ولم يقل لم أجد قائدا، وهو كذلك، لأن الأصل هنا أن الوجوب منوط بالقدرة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لكن لا شك أن الإنسان إذا اتخذ قائدا وهو أعمى يحضره إلى المسجد لا شك أن هذا خير، وفيه براءة للذمة وسلامة من الإثم المتيقن. وفيه أيضا جواز وصف الإنسان بعيب الخلقة إذا كان لحاجة، لقوله رجل أعمى، بخلاف ما لو كان بينه وبين الآخر خصومة فقال له يا أعمى، فهذه الكلمة تكون في حقه سبا وهو حرام، سبب المسلم فسوق. لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم من الأحكام فلا بأس به. نعم ايش نعم ايش نعم كذلك يشغل أولاده عن البيت أما مسألة الخشوع فهذا أمر نسك الله عز وجل منك، كلنا جميعا نسك من ذلك إلا ما شاء الله. وأما إشغال الذهن بالأهل فإذا كان الأهل في مكان آمن ولا خوف عليه لماذا نشغل؟ مثل ايش؟ يجيب القبر يحضرها الى البيت قبل ذلك. مثل الشيء العارض له حكم، العارض له يعذر بالسيف الجماعه اذا كان هذا يؤثر على اهله، يعني الدواء هو شيء مهم. لا سؤال.
باب الأذان يا شيخ.
نعم.
باب 13 الأذان قبل الفجر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن
الفجر.
نعم.
باب الأذان قبل الفجر.
نعم يا شيخ.
كم صفحة قلت؟
ما في صفحة، يختلف.
نعم.
حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان بن هدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله.
هذا يحكي كيفية الفجر. بلال رضي الله عنه في رمضان كان يؤذن مبكرا قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب في ذلك، أنه ينبه القائم ينبه النائم ويرجع القائم ليتسحر. وليس الأذان الذي للفجر المعترض الذي يملأ الأفق، وذلك أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الأول أن الفجر الصادق مستطير بالرأى، يعني كالطير يفتح جناحيه ممتد من الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب مستطيل يكون طولا في السماء، وقد جاء في بعض الحديث وصفه بذنب السحاب أي ذنب الذئب. فرق الوجه الثاني أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلما، والفجر الصادق لا يكون بعده ظلما بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. الوجه الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلما، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة بل هو متصل بالأفق. هذه ثلاثة أوجه تبين الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقول عليه الصلاة والسلام: وليس أن يقول الفجر أو الصبح، هكذا يعني يحكي كثيرا. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن عبد الله وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم.
وعلى هذا فالأذان قد فجر جاء لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ الجواب لا، لا يجزئ، بل لا بد من مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وعلى هذا فيقال إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره، خلافا لمن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان قبل الفجر في الفجر، لأن هذا لا وجه له. نعم نعم كيف؟ أي نعم نعم يا أهل البحرين، يا أهل البحرين تأخرنا عليكم اليوم.
أي قال جدا أحدهما ومن دعا أن
أبعد لنار
العشاء في
فترة قصيرة،
فإذا
أجب
على ذلك؟
لا نعذركم على هذا، لكن شاء الله لا تعودون لها.
قال البخاري
سامح أين هذه الشاعر؟ هذه رواية الشاعر الباطل. سيكون بينهما فرق، لأن متى يستيقظ النائم ويتسحر، ومتى يرجع القائم ويتسحر. نعم نعم نعم، على أنه يرجع القائم لأجل السحر. نعم ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، أن الأذان الأول في رمضان فقط، لكن إذا اختار الناس أن يكونوا في غير رمضان لإيقاظ النائم فلا بأس، كما هو المعمول به الآن. الآن في أذان قبل الفجر بساعة، بعضهم قبل الفجر بنصف ساعة حسب إيش؟ لا رحلاب وصفين، صفين من النوم لما تقال في أذان الفجر الذي بعد الفجر. نعم يمكن لا ما سلم، لكن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أغنى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يقول هذا الرجل مبصر ويعلم مثلا كم بقي على الوقت، فيؤذن في الوقت الذي يتمكن فيه القائم من السحور والنعم. نعم ايش عليه ما في مانع، لا باس. نعم انه ايش شيء شيء وأول وجه ما دام الأذان قائم، فسواء أذن فلان أو فلان لا لا بأس، كله مسلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل.
الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس، فمثلا في أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن الناس في الغالب يكون نائمين إلى طلوع الفجر. في الشتاء بالعكس، في صلاة الظهر يمتد الوقت أطول، لأن الناس سيصلون أربع ركعات راكدة مع الوضوء فإن تراقص. وكذلك في صلاة المغرب انتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وقال الثالثة لمن شاء، وهذا يقتضي أن يكون الوقت ممتدا. وأهم من ذلك كله أن يكون الإمام على وتيرة واحدة، لا يجعل يوما يتأخر ويوما يتقدم فيغر الناس ويكون قد شاسهم سياسة غير عادية. وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى من أجل أن من فاتته الصلاة في المساجد الأخرى صلى في هذا المتأخر. وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت بلد صغيرة، يمكن إذا فات الإنسان الصلاة في مسجد حيه ذهب إلى هذا المسجد. وقول لم يكن من الأذان والإقامة شيء فسره ما بعد، يعني أنه لم يكن بينهما إلا قليل، لقد ما يصلي الناس سنة الفجر سنة المغرب كل وقت. نعم،
حديث أنس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله بن غفار
اللهم
الأول بين كل أذان الصلاة، والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب. حديث أنس
لا ما يخص الأصل العموم. ثم إن عندنا هذا واضح مثل الفجر
قبلها صلاة،
قبلها صلاة، والظهر
كذلك
قبلها سنة أيضا، العصر في حديث رحمه الله ورعاه صلى الله عليه وسلم أربعا وإن كان فيه نظر، المغرب هكذا والعشاء، بل يقال بين كل أذان الصلاة. وأما قوله صلوا قبل المغرب فهو كما أشرنا قبل قليل في الدرس الأول أن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام لا يدل على التخصيص.
لكن إن شاء الله يكون نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء فعل الصحابة مثلا،
ما يدل على أنه لم يفعل، لا يدل على عدم النقل، ليس نقل العدم ما فيه حديث عام بين كل أذان الصلاة، ولعله في المغرب يعني فيه شيء من الضياع، يستطيع الواحد أن يعرف محل السارية فيصلي خلفها.
الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم.
نعم،
طرد ليس عبد الله بن غفار في الجمعة أيضا، يصلون قبلها إذا أذن المؤذن
في الجمعة هذه؟
لا، يعني بعضهم استدل على أنه بين كل أذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الثاني قال
الجمعة أذان بعض الجهات الأول ليس في محله، الأذان الأول يكون بينه وبين الأذان الثاني مدة من مساعة أو أكبر أو أكثر أو قول أو حوله. وأما ما يفعله بعض الجهات يعني إذا دخل وقت الظهر، يعني إذا زالت الشمس قام فأذن، ثم بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام ثم الأذن، فهذا بدعة ما له أصل. نعم آدم. نعم بالنسبة هي نعم ينقول بين كل أداء الصلاة يعني معناه مهم أن ركعتان فقط لو صلى إلى نحو الإمام لا بأس. نعم لا الفجر الأفضل أن يقصر على السنة الراتبة.
باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
الشاهد من هذه الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الإقامة. وفي قوله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر كريم على وهم من توهم أن قوله صلاة خير من النوم الأذان الأول لصلاة الصبح أنه في الأذان الذي يكون في آخر الليل فإن هذا قول باطل لا يدل على الحديث ولا السنة بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل أذانين صلاة ويدل لهذا أنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد كل وقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان إذا فهم من نصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل فليتأنى ويبحث مع العلماء العصر لأن الناس لا يفهمون يعني يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشهور ونحن نقول الغالب مو دائم فإذا ما فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى انتظر ابحث فإذا تبين الحق فلا بد من بيان. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يقيم في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول أقرأ بأم القرآن من شدة تخفيفه إياه. وفي أيضا الاضطجاع على الشق الأيمن وهل هو سنة مطلقا أو عادة للراحة الإنسان إذا كان تعب اضطجع أو هو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج إلى ذلك أي للراحة دون غيره. في المسألة ذات أقوال بل فيها قول رابع شاذ شديد وهو أن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه أخطأ ولم يصح. واعلم أنه لم يرد الأمر بها الضجعة والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما صحت من فعله لا من قوله. والأقرب الله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجا إليه لتعب سواء كان التعب من التهجد أو من غير ذلك المهم من احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر. ولكن يستثنى من ذلك من إذا اضطجع للراحة نام ولم يحضر صلاة الفجر فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة لأن بعض الناس مع التعبير أنا على طوله إذا اضطجع على طوله فهذا لا نقول له سنة أن تضطجع. وهل يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان ينام على جنبه الايمن في كل الاحوال؟ يحتمل هذا، يحتمل ان يقال انه يضطجع على الجنب الايمن في كل الاحوال، ويحتمل ان يقال انه يضطجع على ما هو اريح له الا فيما ورد السنه به. احيانا يكون الراحه الانسان ان يكون على جنبه الايسر، احيانا يكون على ظهره، احيانا يكون على بطنه، فليبقى الايسر الا من دلت السنه عليه. وهل يؤخذ من هذا الحديث ان المؤذن هو الذي بدي الاقامه؟ نعم، طيب كيف تقول بعكس الحمد؟ نعم، الآن الرسول ينتظر حتى يأتي بلا، لا لا يأذن قبل أن يأذن له. نعم، على كل حال نقول هذا والله أعلم، نقول إن الإقامة في يد الإمام، الإقامة في يد الإمام، والأذان بيد المؤذن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلى بلال ينظر أو ينتظر موعد الإقامة، كأنه يقول إذا جاء موعد الإقامة فأجل. وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذن، بل بيد الإمام. وفي الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو فرض من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته فبعد ما أخذ من باب أول. نعم، نعيش هل سأل يقول إن الصحابة يقدرون السواري ليصلوا خلفها، فهل ذلك دليل على أنه إذا لم يجد ساري أو استوى في السواري الإجابة أنه لا يضع السترة؟ نعم، الواقع أنه مسؤول عنه، لا يجدل على هذا ولا على هذا، قد لا يكون في أيديهم شيء شف. ولازم يعني في واحد جاب يدخل المسجد يكون بيده ما يصل للسترة، لكن قد يقال من جهة أخرى أنه إذا ليست السترة واجبة، لأنهم يعني يتدون السواري وليست السواري بعبد الناس بل هي أقل، ولهذا يبتدعون، فمن لم يصل إليها فسوف يصلي إلى غير سبب، هذا هو الأصل. نعم، إيش؟ لا، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، أما أذان الجمعة فليس بين أذان الجمعة وإقامة فيها صلاة، لأنه إذا أذن للجمعة بدأ الخطيب في الخطبة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان غير تحية المسجد إذا كان يملك. نعم، الأذان الأول هذا في عهد الرسول غير موجود. نعم، يعني بعد أن شرع يقول إذا انقطع ثياب الكهرباء بعد أن شرعت الأذان في الميكروفون فماذا يسمع؟ يقول يكمل. طيب الناس إذا شرع المؤذن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انقطع ثياب قبل الأذان. طيب إذا انقطع قبل الأذان فيقال له اصعد إلى المنارة، لكن هناك منارة وأذن، لا تؤذن في وقت وسط المسجد. نعم، ثلاثة. طيب
ثانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كرمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين المراد بهما الأذان والإقامة، لأن كل منهما إعلام، فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقول الصلاة هذا على عموم، لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب وقد لا تكون. فلنبدأ بالفجر بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتب، ثم الظهر بينها وبين إقامتها بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتب، ثم العصر بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة سنة مطلقة، ثم المغرب بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة. والمغرب قد ورد النص فيها بخصوصه، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. العشاء بينها بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها صلاة نفل مطلق. وعلى هذا فينبغي الإنسان إذا أذن وهو في المسجد فليصلي ركعتين، سواء كان ينتظر صلاة لها راتبة قبلها أم لا. عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة.
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. قال من قال يؤذن بالسفر مؤذن واحد، قد يقول قائل ومن يكون بالسفر مؤذنان حتى يريد هذه الترجمة؟ كل مراده رحمه الله أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا أو لكل صلاة مؤذنا، بل يجوز أن نلزم مؤذنا واحد، هذا هو مراده والله أعلم. لا مراده أنه يجوز التعدل أو لا يجوز، بل مراده أنه لا يجب أن نلزم إيش مؤذن واحد، لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه أتى في نفر من قومه فأقاموا عنده 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما بمن حضر وبمن غاب. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا رأى بمعنى ظن أن اشتقنا إلى أهلنا، قال ارجعوا فكونوا فيه أي ولا تفارقوه، وعلموهم وأدبوهم كما في لفظ آخر، وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في لفظ آخر أيضا. ثم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. اللام في قوله فليؤذن لام الأمر، وهي أيضا كذلك في قوله وليؤمكم، لكن حركت الميم لفتح الصغر الساكنة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعددة. أولا أن العرب صاروا يدعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل صوت، وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته، صاروا هم الذين يأتون وليسوا هم الذين يكتئبون. ومن هؤلاء مالك بن حويرث ومن معه من قومه. وفيه ايضا ان الليله والليلتين لا تكفيان لتاثر الناس بمن كان عندهم، بل لا بد من اقامه حتى يصطبغ الانسان بالبيئه التي اقام فيها. صحيح ان الاقامه ليله او ليلتين فيها فائده، لكن الفائده التي تصل الى اعماق القلب هي في طول المده. ومن فوائد هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو اهله من كونه رحيما، وهذا جاء في القران الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. اما الكفار فليس كذلك، بل قد قال الله محمد رسول الله والذين معه ايش اشداء على الكفار، وقال تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافر. فلا ينبغي الانسان امام الكافر ان يرى الكافر انه في منزله الذل، بل يجب عليه ان يرى الكافر انه في مقام العزه والقوه. وفي هذا الحديث ايضا الاستدلال بلسان الحال او الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقام. من اين توقف؟ فلما راى اشرقنا الى اهلنا، هؤلاء الوقت لم يقولوا يا رسول الله اشتقنا لاهلنا، لكن من حسن رعايه الرسول عليه الصلاه والسلام للامه لما راى انهم اشتاقوا الى اهلهم امرهم ان يصلوا. وفيه ايضا من فوائده ان الانسان لا ينبغي ان يغيب عن اهله الا في امر لا بد منه، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر اذا قضى حاجته ان يعجل الى اهله، لان بقاءه في اهله انس له وانس له واقرب الى القيام بواجب الرعايه وغير ذلك من المصالح العظيمه بخلاف السفر والعزله والبعد عن الاهل. ولهذا قال فكونوا فيه. ومن فوائد الحديث انه يجب على الانسان ان يعلم اهله، نسال الله العون على ذلك، يجب ان يعلمه. اذا كان يجب على الانسان ان يعلم الاجانب فتعليمه لاهله من باب اولى. واننا لا نسر كثيرا اذا نزلنا ببيت انسان وجاء اولاده الصغار لم يدركوا التمييز الا قريبا، فتجدهم يقرؤون الفاتحه، يقرؤون التشهد، يقرؤون السور القصيره، يسر الانسان بهذا ويعرف ان هذا الرجل قد قام بواجب الرعايه. فالواجب ان نعلم اهلنا فقد ما نستطيع، والتعليم كما يكون بالقول يكون ايضا بالفعل، ربما وجود الانسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوه يحصل به التعليم، يسمي الى غداء ويحمد انتهى ويجالسهم بالجلس والاشراف. ومن فوائد هذا الحديث الاحاله على الفعل دون التفصيل بالقول، لقوله وصلوا كما رايتمون وصلوا، ما قال صلوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا، قال كما رأيتمون وصلوا. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل إيش معلوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من يقول إنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل، وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة 12 أن يؤذنوا بصلاة الفجر ثم يذهبوا فيناموا، فإذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا أذن. وهذا اللازم لا شك أنه مخالف لشعائر الإسلام، لكن أحيانا العالم يقول قولا ثم لا يستحضر لوازمه، ولو استحضر لوازمه لرجع عليه. ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول أو لا. والصواب أن لازم قول الله ورسوله قول وحق، لأن الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. وأما أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم، لأنه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع أن يكون لازما ويقول هذا لازم من قوله ويجد منفكا عنه، وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله ايش فاسدا، وهذا ربما يقبل. وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع. كثير من الناس اذا قال قولا ثم تامل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسده رجع، فصار الان لازم قول غير لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بلازم ليس بقول الله لوجود هذه الموانع الاربعه. طيب، إذن فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر. وأما أذان بلال في آخر الليل فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأنه لصلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية، أما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام للأمر، وأما كونه فرض كفاية فلقوله أحدكم فليؤذن لكم أحد. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه لا يجب رفع الصوت لأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم. الدليل لكم، وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين وأذن بصوت عالي أزهل، لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر، فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان يجب أن يسمعه من أذن له، فلو كان بينه وبين أصحابه الذين يؤذن لهم مسافة ثم أذن قليلا أي بصوت منخفض فإن ذلك لا يجب، بل لا بد من إسماع من يؤذن له. وهذا مأخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان لا يتعين في الأكبر، بل قد يكون في الأصغر، ووجه ذلك أنه قال في الإمامة وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم، ووجه ذلك أن الإمام قدوة وعلى اسم الإمام، هل ينبغي أن يتولاه صغير مع وجود كبير إلا لميزة شرعية. وأما الأذان المقصود به الإعلام، هذا قد يكون في الصغير أبلغ منه في الكبير، ولهذا قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن قواعد هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكبر لقوله وليؤذن لكم وليؤمكم أكبركم،